السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد،
الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هذه الآية كقوله تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. قد تعددت أتوقع أقوال أهل العلم في الموتتين والإحيائين المذكورين في هذه الآية الكريمة: وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وجمهور المفسرين في تفسير هاتين الموتتين والإحيائين على الآتي: الأول أن المراد بالموتة الأولى هي وقت إن كانوا عدما قبل أن يخلقوا، كما أشار إلى ذلك قوله تبارك وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. والإحياء الأول هو إخراجهم من بطون أمهاتهم، أما الموتة الثانية فهي التي يميتهم الله بعد أن أحياهم في هذه الحياة الدنيا، والإحياء الثاني هو الذي يكون عند النفخ في الصور. فهذا القول الذي عليه أكثر المفسرين، وإن كانت هناك جملة أقوال أخرى أيضا. فمن الأقوال الأخرى أن الموتة الأولى وقت أن كانوا في صلب أبيهم آدم، والإحياء الأول لما أخرجهم الله من صلبه، والموتة الثانية إذا أماتهم الله سبحانه، والإحياء الثاني إذا أحياهم الله بالنفخ في الصور. ومن العلماء من أورد موتة وإحياء آخر، وهو لوفاة المؤمنين الذين يدخلون النار ثم يخرجهم الله سبحانه وتعالى منها. فقد ورد في شأن هؤلاء حديث أن الله سبحانه وتعالى يميتهم إماتة ثم يحييهم، أي وفاة المؤمنين الذين دخلوا النار يميتهم الله فيها إماتة ثم يحييهم. لكن الجمهور على القول الأول الذي ذكرناه. قوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. الكفر هنا هو الكفر المخرج عن الملة كما قاله فريق من المفسرين. فبعضهم فسر كيف تكفرون بالله أي كيف تعبدون معه غيره، وبعضهم فسرها بكيف تجحدون وجوده. هما قولان للعلماء: كيف تكفرون بالله أي كيف تعبدون معه غيره، والثاني كيف تجحدون وجوده. فهو عن القولين كفر مخرج عن الملة. وكما تقدم فإن أهل السنة والجماعة على تقسيم الكفر إلى كفر مخرج عن الملة وإلى كفر دون ذلك. كفر مخرج عن الملة إلى كفر دون ذلك. ومن ثم قال طاووس رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. قال ابن عباس نحو هذا القول وقال: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. وهذا رأي جمهور المفسرين في تفسير قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أنه كفر دون كفر. وإن شئت فارجع إلى التفاسير المعتمدة في ذلك كتفسير الطبري رحمه الله تعالى وتفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وتفسير القرطبي وسائر التفاسير. فهذا رأي جمهور المفسرين وهو هنالك مثبت. قال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فالإنعام يستلزم شكرا لا يستلزم كفرا. الإنعام دوما يستلزم شكرا ولا يستلزم كفرا. فالذي أنعم عليك بإحيائك بعد موتك ثم بإحيائك بعد موتك الذي أنعم عليك بذلك والذي هو قادر على ذلك يستحق أن يعبد وحده وأن يشكر سبحانه وتعالى. يستحق أن يشكر ولا يكفر، ويستحق أن يفقد بالعبادة ولا يشرك معه غيره سبحانه وتعالى علوا كبيرا عما يصفه به الواصفون. فالآية تشير إلى شيء، وهو أن مزيد النعم يستلزم مزيدا من الشكر، فالشكر يستلزم في حق ربنا سبحانه وتعالى توحيد الله عز وجل. فكما قال العلماء: كلما ازدادت نعم الله سبحانه وتعالى عليك لزمك تجاه هذه النعم أن تقدم مزيدا من الشكر. ومن ثم لما أنعم الله سبحانه وتعالى على نبيه داود صلى الله عليه وسلم بأنه سخر الجبال يسبحن معه والطير وألان له الحديد، واستجاب دعوة ولده سليمان فسخر له الريح تجري بأمره رخاء حيث أفاق والشياطين كل بناء وغواص، جاء أمر الله لهما بالشكر. فقال تعالى: اعملوا آل داود شكرا، أي اشكروا الله وأكثروا من شكر الله سبحانه وتعالى. وكذلك قال الله لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فعدد الله نعمه على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، ثم قال له ملزما إياه أن يقدم ما أوجبه الله عليه تجاه هذه النعم. قال: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. فكل نعمة تستلزم شكرا يواديها كما هو معلوم. وإذا لم يقدم هذا الشكر فليؤذن الشخص بتحول نعم الله سبحانه وتعالى عنه، فإن الله سبحانه وتعالى قال: وإن تأذن ربكم، أي أعلم ربكم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فنكرر إن كل نعمة تستلزم مزيدا من الشكر، ولذلك يجب على من وسع الله عليهم في المال أو في الجاه أو في الصحة في البدن أو في كثرة الولد أو أي نعم من نعم يلزمهم شكر أكثر مما يلزم من لم يعط هذه النعم. وكانت أكبر نعمة إحياؤنا بعد إماتتنا، فالله سبحانه وتعالى يبين أنه أحق بأن يعبد لقدرته على إحيائنا بعد إماتتنا، وأنه سبحانه وتعالى أحق أن يشكر كذلك. قال تعالى: كيف تكفرون بالله، كيف تكفرون بالله فكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، لماذا خلق الله لنا ما في الأرض جميعا؟ قال فريق من أهل العلم للانتفاع بذلك والاتعاظ بذلك. فأهل العلم من أهل الأصول أخذوا من ذلك أصلا أفضلوا عليه جملة من الأحكام، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة. فإن قلت لما الأصل في الأشياء الإباحة؟ قلنا أن الأصل في الأشياء الإباحة لأن الله خلق لنا كل ما في الأرض. على تقدير خلق لكم ما في الأرض جميعا للاستمتاع به وللانتفاع به وللاتعاظ به. فمن هذه الآية أخذ فريق من أهل العلم الأصل الفقهي الذي هو إن الأصل في الأشياء الإباحة. وقال لك قائل لماذا تأكل الزبد؟ هل هناك نص على أكله؟ نقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ثم إن كان هناك شيء ضار فتأتي نصوص أخرى تستثني هذا الضار من التناول، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، كقوله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فإن قال قائل خلق لنا ما في الأرض جميعا، كيف هل خلقت الحيات لنا وهي لنا عدو؟ فأجاب على ذلك بعض العلماء إنها خلقت أيضا لكم. لماذا خلقت لنا؟ كي تتعظوا بها وتعتبروا بها. وأيضا ما زال الناس يتطببون بسم يخرجونه منها ويستعملون منه ما يطلقون عليه الآن المضادات الحيوية وأنواع الأطعمة. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. لما ذكرنا أن الأصل في الأشياء الإباحة يرد معنا أيضا وإلينا مسألة البراءة الأصلية، المسألة البراءة الأصلية التي هي عدم إلزام بالتكليف، عدم إلزام بالتكليف، وسيأتي لذلك بحث إن شاء الله قريب. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، ما المراد بالاستواء هنا؟ بإيجاز الاستواء يأتي في كتاب الله كما قال فريق من المفسرين على ثلاثة معاني. الاستواء يأتي في كتاب الله سبحانه وتعالى على ثلاثة معاني. المعنى الأول للاستواء هو إذا ما جاء الاستواء غير متعد بإلى أو بعلى. جاء كلمة استوى غير متعدية، أي غير لاحق بها إلى أو على. فالاستواء إذا لم يأتي متعديا كما في قوله تعالى فلما بلغ أشده واستوى. واستوى يطلق على الكمال والتمام. أما الاستواء إذا جاء متعديا بإلى فله معنى، وإذا جاء متعديا بعلى فله معنى آخر. فإذا جاء متعديا بعلى استوى على، قال فريق من أهل العلم من المفسرين معناه إذا جاء متعديا بعلى أنه على وارتفع. استوى على الشيء أي على الشيء وارتفع عليه. استوى أي على وارتفع إذا جاء متعديا بعلى. وإذا جاء متعديا بإلى فمعناها قصد وأقبل. ثم استوى إلى السماء، على هذا التأويل قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى معناه أقبل وقصد لتعدي استوى بإلى. ومن أهل العلم من قال إن حروف الجر تتناوب فاستوى إلى واستوى على تأخذ معنى واحدا، فأولها أيضا في هذه الآية الكريمة على العلو والارتفاع، أولها على العلو والارتفاع. فعلى هذا دارت أقوال المفسرين من أهل السنة في تفسير الاستواء في هذه الآية الكريمة على قولين: المعنى الأول أو القول الأول استوى معناها على وارتفع، والثانية أو المعنى الثاني استوى معناها أقبل وقفض. ثم استوى إلى السماء، خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. هنا يطرح سؤال مشهور عند العلماء: أيهما خلق أولا، الأرض أم السماء؟ هذه الآية فيها هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء تشعر بأن الذي خلق أولا هو الأرض، ولكن ثم آيات أخرى تشعر أو يشعر ظاهرها بغير ذلك، كقوله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. هذه الآية مفادها أن دحر الأرض بعد خلق السماء. وثم آية أخرى تفيد معنى آخر، كقوله تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. هذا الإشكال حذا ببعض السائلين أن يأتوا إلى ابن عباس ويقولون له: يا ابن عباس، آيات في كتاب الله تشتبه علي. فقال: ما هي هذه الآيات؟ ابن عباس سأله: ما هذه الآيات التي تشتبه عليك؟ قال: إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: ولا يكتمون الله حديث، أي أنهم تكلموا بكل شيء على وجه الصحيح الحق، تكلموا بكل شيء على وجه الصحيح الحق ولم يكذبوا. ثاني آية اشتبهت مع قولهم: والله ربنا ما كنا مشركين. فقولهم: والله ربنا ما كنا مشركين تفيد أنهم أقسموا أيمانا كاذبة أنهم ما كانوا مشركين، فقد كتموا. والله يقول: ولا يكتمون الله حديث، فكيف يا ابن عباس؟ قال: وهل من شيء آخر؟ قال: نعم، قوله تعالى: ونفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وقوله تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال: وهل من شيء آخر؟ قال: نعم، قوله تعالى: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن، وقوله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها ورفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. فابن عباس رضي الله تعالى عنهما حبر كريم دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين وتعلم التأويل. فأجاب ابن عباس رضي الله عنه إجابات حسنة فأحواها ومضمونها في عدة مرويات عن ابن عباس أن مواطن القيامة والمواقف تتعدد، فاليوم يوم القيامة كألف سنة مما تعدون، فلا يمنع أن تأتي مواطن في هذا اليوم ولا يؤذن لأحد فيها بالكلام، وتأتي مواطن في هذا اليوم ويؤذن لأناس فيها بالكلام. تأتي مواطن يحال فيها بينهم وبين الاستعداد، ومواطن يؤذن لهم فيها بالاستعداد. فحول هذا دارت أجوبة ابن عباس رضي الله عنه. سأل الطفل لما يرون أن أهل الإيمان تغفر لهم ذنوبهم فيقول هلما نذهب إلى ربنا؟ نقول لربنا والله ما كنا مشركين. فيتوب ربهم فيقولون والله ربنا ما كنا مشركين. ثم لما تأتي المواقف التي هي ينبني عليها حساب وعقاب، لا يكتمون الله حديثا وتنطق أعبأهم بما أحدثوا، فكانت إجابة ابن عباس مضمنة في هذا الأصل وحول هذا الباب، أن مواقف القيامة تتعدد لطول هذا اليوم الذي هو كألف سنة مما تعطل. أحيانا لا يؤذن لهم بالتساؤل، وأحيانا أخر يؤذن لهم بالتساؤل فيقبل بعضهم على بعض يتساءلون. الذي يعنينا منها هو قول السائل وسؤال السائل عن خلق السماء والأرض، أيهما خلق أول؟ إذ هو بابنا في هذا الموضوع. كانت إجابة ابن عباس رضي الله عنهما كاملة في قوله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيها طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. فكان خلق الأرض هو الأول، ثم ومعها تقدير الأقوات، ثم تسوية السماوات، ثم دحو الأرض. في ثلاثة مراحل: خلق الأرض، ثم تسوية السماء، ثم دحو الأرض. فجاء دحو الأرض بعد خلق السماء. وبهذا يكون قوله تعالى في سورة النازعات أأنتم أشد خلقا أن السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها لا إشكال فيه البتة، إن الذي فيه أن الأرض دحيت بعد خلق السماء. وكان هذا وجه جواب ابن عباس رضي الله عنهما. ثم قال فلا تختلف عليك أشياء، فالقرآن كله من عند الله، ومن أصدق من الله قيلا فمن أصدق من الله حديثا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قوله تعالى الذي سلك ثم استوى إلى السماء فسواهن، أي سوى سطوحهن بالإملاس، فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. كما هو معلوم أنه ثم سؤال يطرح في هذه المواطن وعند تفسير مثل هذه الآيات، آيات الاستواء، قوله تعالى الرحمن على العرش استوى نحو ذلك، أين الله؟ فالإجابة من النبي عليه الصلاة والسلام سأل الجارية أين الله؟ قالت في السماء، فقال لصاحبها أعتقها فإنها مؤمنة. وكما قال فريق من أهل العلم إن هناك ما يزيد على ألف دليل عقلي ونقلي على أن الله سبحانه وتعالى في السماء. نذكر من ذلك عددا لعل الحجة تقوم به، فمن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، ومن ذلك قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، ومن ذلك قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، ومن ذلك قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة ولا روج السرور، ومن ذلك قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ومن ذلك قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصلا فستعلمون كيف نذير. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، ويأمنني أو في رواية ويأمنني من في السماء. ومن ذلك قول زينب رضي الله عنها زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. ومن ذلك قوله قول عائشة وابن عباس لعائشة أنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات. ومن ذلك مد العبد يديه إلى السماء قائلا يا رب يا رب في الدعاء. ومن ذلك حديث البراء بن عازب في عروج روح المؤمن إلى السماء ولا تفتح وتفتح لها وتفتح لها أبواب السماء. ومن ذلك حديث المعراج برمته وبما فيه، وكل ما ورد فيه نزل أو أنزل كل ذلك يفيد مسألة العلو. وكذلك كل ما ورد فيه يعرج ويصعد كل ذلك فيه مسألة العلو. وكذلك ما روي في الصحيح أو إن كان في ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا نزل المطر حفر عن ذراعيه حتى يمسهم المطر، وقال إنه حديث عهد بربه. والأدلة في هذا الباب متعددة وكثيرة جدا جدا جدا. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل، من تصدق بصدقة من كسب طيب، ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، كلمة يصعد إلى الله. كل هذه الأدلة تفيد أن الله سبحانه وتعالى في السماء. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب على نفسه كتابا فهو موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل دعا امرأته إلى فراش فأبت إلا وباتت والذي في السماء عليها صاخب سبحانه وتعالى. والأدلة كما قدمنا في هذا الباب متعددة وكثيرة في غايتها. قال تعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. ترد في هذا الباب بعض الشبه التي قد يستدل بها بعض القائلين بالحلول والاتحاد كاستدلالهم بقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. ومعنى قوله تعالى هو الذي في السماء إله أي معبود، معبود في السماء ومعبود في الأرض، يعبده أهل السماء ويعبده من في الأرض. فهذا وجه دفع الإشكال هنا. وكذلك إذا كان أحدكم يصلي فلا يبزقن أمامه فإن الله بينه وبين القبلة، أو بلفظ قريب من هذا اللفظ. وهذا من المتشابه الذي يرد إلى المحكم، والمحكم الذي قد ذكر والله سبحانه وتعالى أعلم. قال تعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. ختمت الآية ببيان علم الله سبحانه وتعالى أنه عليم بكل شيء. والآيات كما قدمنا في هذا الباب أيضا لا تكاد تحصر ولا يأتي عليها الحصر. فإذا أيقنت بها استقمت في أمورك. إذا علمت قوله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وإذا أيقنت بقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، لو أيقنت بهذه الآيات لاستقمت. لو علمت أن الله يراك في كل وقت وحين لاستقمت على الطريقة. وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قوله تعالى إني جاعل، جاعل أن المفسر جاعل هنا بمعنى خالق. إني جاعل في الأرض خليفة، كلمة خليفة تفيد أنه خلق شيئا كان قبله. الخليفة تشير أنه جاء خلفا لشيء سلف، فمن هو الذي سلف حتى يقال قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة؟ ذكر بعض أهل العلم موجوعا لا دليل عليها من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة، فقال بعضهم إنه خليفة لأقوام من الجن كانوا يفسدون في الأرض وكانوا يسكنونها، فجاء آدم عليه السلام يخلفه في الأرض. هذا قول، وقول آخر إنه خليفة لقوم من الملائكة كانوا يسكنون الأرض، ولا دليل على هذا ولا ذاك، ولكن الذي اختاره فريق من المفسرين إنه خليفة، الخليفة عن الله سبحانه وتعالى في الأرض يقوم فيها بما أمره الله سبحانه وتعالى وينتهي فيها عما نهاه الله سبحانه وتعالى. فيؤيد هذا المعنى قوله تبارك وتعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فهو إذن خليفة عن الله سبحانه وتعالى في الأرض استخلفه الله سبحانه وتعالى فيها، كما قال وجعلناكم خلائف وجعلناكم خلائف من بعدهم لننظر كيف تعملون. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، استدل بعض أهل العلم بهذه الآية الكريمة على وجوب تنصيب الخليفة، فإن الخليفة أيما كان فإنه يضبط أمور الناس وإن كان فيه ظلم وإن كان فيه جور، أولى ثم أولى من أن يكون الناس بلا إمام وبلا خليفة. الخليفة وإن كان ظالما في الجملة إلا أنه أولى من أن يكون الناس بلا خليفة. إذا كان الناس بلا خليفة تعبثت عليهم الأعداء، بدلا من أن يكون لك عدو واحد ومختلط واحد أصبح يحوط بك آلاف الأعداء وآلاف الظلمة، وأصبح الناس في أمورهم كأهل الغابات الذين يأكل قويهم ضعيفهم وغنيهم فقيرهم. ولا يخفى عليكم أن بلادا ما كالصومال مثلا في وقتنا الحاضر، وقتا كانت تحكم بسياد ذري مع ما كان فيه من كفر وظلم وحيود عن طريق الله سبحانه وتعالى وأنواع الإلحاد، إلا أن أنا كانوا أحسن حالا مما هم عليه الآن، فلا يكاد أحد منهم ينام ليلة واحدة آمنا، ولا يكاد يأتي أحدهم ليل يديد وقد سد جوعته أو وار عورته، كانوا وما زادوا. فمن نعم الله سبحانه وتعالى على الناس أنه نصب لهم خلفاء وشرع لهم خلفاء، وإن كان الظلم يعتري هؤلاء الخلفاء في كثير من الأحيان. نستدل به على مشروعية تنصيب الخليفة كما استدل بقوله تعالى ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، واستدل بقوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. وهذا الخليفة له شروط ذكرها العلماء، وهو أعني الخليفة يسترق شيئا ما عن الأمير المنصب على بلدة من قبل الخليفة، فابتداء يجب أن يكون للمسلمين كلهم إمام واحد خليفة واحد يحكمهم جميعا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بني لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بني لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميعا على رجل يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. فهذه الجملة تصور الخلافة أن المسلمين كلهم يلزمهم خليفة واحد، إلا في حالات إذا تناءت بلاد المسلمين وتباعدت وكان بينها ما يحول بين القطر والقطر من وصول أمر الإمام الأعظم، فحينئذ يشرع أن يكون هناك خليفتان إذا دعت إلى ذلك ضرورة. هذا الخليفة له أن ينصب أمراء من قبله، بل يسن له أن ينصب أمراء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. طبعا بالنسبة للأمراء لا يشترط فيهم ما يشترط في الخليفة، فمثلا إذا كان المسلمين خليفة عام جاز أن ينصب أميرا على مصر، أميرا على الحجاز، أميرا على الكويت، أميرا على اليمن إلى غير ذلك. هؤلاء الأمراء لا يشترط فيهم ما يشترط في الإمام الأعظم، فالإمام الأعظم شروط منها أن يكون هذا الإمام الأعظم مسلما عادلا قرشيا ذكرا عالما بالقضاء وبالأحكام، وثمن شروط أخرى. أما الدليل على العدالة فلقوله تعالى لإبراهيم عليه السلام إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمون، أي ليس للظالم عندي عهد أن يكون خليفة أو إماما. ويشترط القرشية لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر الأئمة من قريش، في بعض الزيادات ما أقام الدين، وفي زيادات أخرى لا ينازعهم أحد إلا أكفه الله على وجهه في النار. فمن شروط الخليفة الأعظم أن يكون قرشيا، وبهذا الشرط تهاوت جماعة التكفير والهجرة عند الوكلاء منهم. فالوكلاء من جماعة التكفير والهجرة لما كانوا يستمعون مقولة كبيرهم وزعيمهم إنني أنا الخليفة أو الإمام الأعظم ومن خرج علي يقتل، فكان يوجه إليهم سؤال: هذا الذي تزعمون أنه الإمام الأعظم ويقول إن من لم يدخل جماعته فهو كافر وليس بمسلم، وجه إليه سؤال: هل أنت قرشي؟ قال: هل تقر بأن النبي قال الأئمة من قريش؟ قال: نعم أقر بذلك. ثم جاء إثر ذلك سؤال شحوان: هل أنت قرشي؟ قال: لست بقرشي. فسقط في أيدي أتباعه ورجع كثيرون منهم إلى منهج أهل السنة والجماعة وعدم تكفير الناس الذين لم ينتظموا معهم في هذا السلك، سلك التكفير. فالشاهد كانت هذه الجزئية أو كان هذا الشرط من الشروط التي تهاوت بسببها أمام الوكلاء، خاصة من أعضاء جماعة التكفير التي تهاوت بها الجماعة لما اتفق كبيرهم يقول إنه قرشي إنه إمام ولا يدع أحد إلا أن يدخل في جماعته وأن يبايع على السنة وأطلع. فالإمام الأعظم اشترط فيه القرشية. وإن العلماء من اشترط فيه العلم والقوة البدنية لقول الله سبحانه وتعالى: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. وكذلك أن يكون ذكرا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وكما قال العلماء إن المرأة إذا أتت تقيم حدا من حدود الله تقطع يد السارق أو يد السارقة، فبكت لها السارقة أو بكى لها الرجل تأخذها الشفقة بما جبلت عليه من رقة القلب، فتترك إقامة الحد وتترك السجن الذي يحتاج إلى سجن ونحو ذلك. فقال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: لم يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وسائر الشروط والمباحث موجودة في مغانيها. أما الأمير الذي هو دون الخليفة فلا يشترط فيه أن يكون قرشيا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليك بالسمع والطاعة، وإن استعمل عليك عبد حبشي كان رأسه زبيبة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. خليفة كما قلنا بمعنى خلفاء، خليفة بمعنى خلفاء. فقد يأتي المفرد أحيانا بمعنى الجمع كما قال تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ولم يقل واجعلنا للمتقين أئمة، فإماما بمعنى أئمة. وكما قال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر، أي أنهار. وكما قال تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فإن طبن لكم عن شيء منه أنفسا، لكن قيل نفسا بمعنى الأنفس، والله سبحانه وتعالى أعلم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. قوله تعالى أو قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، من باب عطف الخاص على العام، فالإفساد عام وسفك الدماء خاص. سفك الدماء نوع من أنواع الإفساد، فالإفساد يشمل سفك الدماء ويشمل قطع الأرحام ويشمل أكل أموال الناس بالباطل ويشمل أذى العباد ويشمل صورة متعددة، لكن أعظم هذا الإفساد هو سفك الدماء. فلذلك عطف هذا الخاص الذي هو سفك الدماء على العام الذي هو الإفساد في الأرض لبيان خطورة هذا الخاص وسفك الدماء. فسفك الدماء قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، ولا تعارض بينه وبين حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، لأن الصلاة من حق الرب سبحانه، لكن التقضية بين الناس أول ما يقضى بين الناس فيه الدماء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا خطورة سفك الدماء هذه: لن يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لن يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال الله جل ذكره: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فانظر كيف توالت العقوبات: جزاؤه جهنم خالدا فيها، غضب الله عليه، لعنه، أعد له عذابا عظيما. وكما قد ورد عن رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام أن المقتول يأتي يوم القيامة وهو حامل لرأسه بين يديه وآخذ بتلابيب قاتله، فيقول: يا ربي فل هذا فيما قتلني؟ فيقول الله له: لما قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لفلان، فيبوء بإثمي وإثمه ويكون من أصحاب النار والعياذ بالله. الشاهد أن قول الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يسفك الدماء من ذات عطف خاص على العام لبيان خطورة سفك الدماء. ولذلك قد وردت نصوص تحذر أيما تحذير من القتل، بل ومن مقدمات القتل. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أسلتيتا من غمدي، فقال: من فعل هذا؟ أي سلتيتا من غمدك؟ ألم أكن نهيتكم عن هذا؟ لعن الله من فعل هذا. وحرم الرسول عليه الصلاة والسلام سباب المسلم الذي يفضي إلى القتال، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما كالقاتل والمقتول في النار. وحرم الله الارتياب الذي يجر إلى القتال. وحرم الله سبحانه وتعالى أيضا الخوض في الأعراض عموما. قالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ إني أعلم ما لا تعلمون. قول الملائكة نسبح بحمدك ما معناه؟ ثم العلماء من فسر على ظاهرها فقال: نسبح بحمدك أي نمزج التسبيح بالحمد فنقول سبحان الله وبحمده. وقد يأتي ذلك جملة من النصوص عن رسول الله توضح فضل من قال سبحان الله وبحمده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه أو حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فكان هذا بعض الوارد في فضل كلمة سبحان الله وبحمده. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يقولها في ركوعه وفي سجوده متأولا القرآن. فلما نزل عليه قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كان يقول في ركوعه وفي سجوده: سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. فجدير بكل منكم معشر الإخوة أن يجعل لنفسه حزبا من سبحان الله وبحمده حزبا يوميا. وكما لا يخفى على كل لبيب أن كلمة سبحان الله وبحمده إذا قلتها 100 مرة 100 مرة لن تستغرق منك بإذن الله 5 دقائق سبحان الله وبحمده 100 مرة. تعتزل الناس 5 دقائق أو حتى وأنت معه وكرر سبحان الله وبحمده 100 صباحا و 100 مساء على الأقل. ترطب لسانك بذكر الله، تغير صحائفك يوميا، تزيل عن نفسك أثر الذنوب والمعاصي التي علقت بك. فكن حريصا على فعل الخير حتى ترضى عن سعيك يوم القيامة وتدخل في عباد الذين قال الله فيهم: لسعيها راضية، أي عن سعيها الذي سعت في الدنيا راضية. فيوميا بارك الله فيك 5 دقائق صباحا و5 دقائق مساء بكلمة سبحان الله وبحمده، ولا تجعل الشيطان يغلبنك على هذه 5 دقائق. لاقنها، فهي حديث نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. فالقول الأول في تأويل قوله تعالى نسبح بحمدك أي نمزج التسبيح بالحمد قائلين سبحان الله وبحمدك. الوجه الثاني في سبحان نسبح بحمدك أي نصلي لك. وكدليل على هذا التأويل قوله تعالى: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. جمهور المفسرين فيه على أن المراد به صلاة العصر وصلاة الفجر. وقول ثالث: نسبح بحمدك، نسبح معناها ننزه، ننزهك عن كل ما يصفك به الواصفون من المشركين ومن غيرهم مما لا يليق بك يا رب. نسبح بحمدك قوله نسبح، وتسبيحنا هذا إنما هو فضل منك يا رب، تفضلت به علينا، فتسبيحنا لك نعمة مننت بها علينا، تستحق أن تحمد عليها. هذا واضح؟ تسبيحنا لك يا رب إنما هو بحمدك، نسبحك ونحن حامدين لك، إذ ألهمتنا هذا التسبيح. فتكون الآية كقوله تعالى: تذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. وما هو وجه الرب؟ تذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. السياق ينضم أيضا إذا حذفت كلمة أو قدرت كلمة نعمة ربك، فتقول تذكر فما أنت بكاهن ولا مجنون من فضل الله عليك. فما أنت بحمد الله لست بكاهن ولا مجنون. تذكر وتوكل على الله وامضي في هذا التسير، فإنك ولله الحمد ومن فضل الله عليك لست بكاهن ولست بمجنون. هذا وجه ذكره المفسرين فسبح بحمد ربك، أي تسبيحك لله إنما هو بحمد الله عليك، ونحن نسبح ونقدس لك، وتسبيحنا وتقديسنا لك نعمة منك علينا، نحمدك اللهم ربنا عليك. هذا وجه، وإن كان الأول هو الأشهر. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. أما نقدس فمعناه أيضا نطهرك عن كل ما يصفك به الواصفون، وننزهك ونطهر اسمك عن كل ما يصفه به الواصفون. فالتقديس التطهير، ومنه اسم القدوس قال العلماء الطاهر، ومنهم من يقول مع أن اللفظ في بعض ما فيه المطهر. القدوس، ومنه قولهم الأرض المقدسة أي المطهرة، ومنه لا قدست أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها ولا لفقيرها من غنيها. فلا قدست أمة أي لا طهرت أمة، لا يؤخذ لضعيفها من قويها ولا لغنيها من فقيرها. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الملائكة كيف علموا أن هناك من سيفسد في الأرض ويسفك الدماء بها، وهم لم يروا هذا المخلوق؟ فمن العلماء من قال هم توقعوا ذلك بما علمهم الله إياه، من العلماء من قال هم توقعوا ذلك، ومنهم من صار على الناس الأول في تفسير إن جعل في الأرض خليفة، أن آدم كان خليفة لمن كان قبله، آدم كان خليفة لمن كان قبله. قالوا فالذين كانوا قبله سفكوا الدماء، ولكن كما قدمنا هذا تفسير يحتاج إلى دليل. فالذي يظهر أنهم قالوا متوقعين له، فالله قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون. وأما العلماء من أشار إلى ما قد أشرنا وأظننا تناولنا شيئا من هذا من قبل في هذا المقام، إلى قوله تعالى يشهده المقربون، فرب العزة يقول: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. الكتاب الذي حمل أعمال الأبرار وكتبت فيه وأثبتت أعمال الأبرار موضوع في عليين يشهده المقربون، أي يطلع عليه الملائكة وينظرونه. فكتاب الأبرار الذي أثبتت فيه أعمالهم من صلاة وزكاة وحج وجهاد وأعمال بر، عيادة مرضى واتباع جنائز وإنفاق في سبيل الله ونحو ذلك، كل هذه الصفحات من أعمال الخير والبر التي أثبتت فيها أعمال الأبرار المقربون من الملائكة يأتون ويرون هذه الأعمال. قالوا فكأن الله جل ذكره يباهي هؤلاء المقربين بعباده المؤمنين، كأن فيه إشارة إلى قوله إلى قول الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فكأن الإجابة جاءت عليهم أو جاءت لهم، هؤلاء عبادي الذين خلقتهم وجعلتهم يسكنون الأرض، والذين ذكرتم أنتم أنهم سيفسدون فيها ويسفكون الدماء هذه صحائف بعضهم امتلأت نورا، امتلأت صلاة وصياما وعفة وطهارة، مع أن الأشياء قد ركبت فيهم وقد جبلوا عليها وقد خلقوا ضعفاء كما لا يخفى عليكم، فإن الإنسان خلق ضعيفا وخلق من عجل، ومع هذا كله هذه الصحائف نيرة لبعضهم حمل الذكر لله وصلاة وسلاما على رسل الله، وحملت جهادا في سبيل الله، وحملت انفاقا مما يحبون، وحملت حجا وعمرة وتلبية وصياما وبرا وصلة رحم، كهؤلاء الذين كنتم تزعمون انهم سيفسدون فيها ويسفكون الدماء. قال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك. عمل الملائكة كما لا يخفى عليكم التسبيح، ولهم أعمال أخر فهم موظفون ومتخصصون في الأعمال، فالتخصص في الأعمال مطلوب. قال الله في شأن الملائكة عموما بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. كان أخفى عليكم أن بعض أهل العلم الأقابل غفر الله لهم أخذت عليه مسألة وحق لها أن تؤخذ عليه، فسئل هذا العالم سؤالا قيل ما هل الملائكة تعقل؟ هل الملائكة تعقل؟ فقال الله أعلم، وصدق في مقاله الله أعلم، لكنه جهل ثم جهل أمر الملائكة، لأن الذي يسبح الليل والنهار لا يفطر، والذي لا يعصي الله فيما أمر ويفعل ما يؤمر، أليس هذا غاية العقل وتمام العقل؟ فمثلا أخذت على هذا العالم وحق لها أن تؤخذ مسألة قوله الله أعلم لما سئل عن الملائكة تعقل أو لا تعقل. فليست كلمة الله أعلم محمودة في كل الأحوال، مع أن الله أعلم على الدوام، الله سبحانه وتعالى أعلم في كل وقت وفي كل حين، ولكن عمر غضب على أقوام سئلوا أحيانا فقال الله أعلم. يعني إذا سئلت أنت ما رأيك في علي بن أبي طالب رضي الله عنه تقول الله أعلم؟ صح الله أعلم، لكن ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في شأنه من النصوص كم هائل في فضل علي رضي الله عنه. إذا سئلت عن رأيك في الذي يحدث في المولد، مولد السيد البدوي، وسؤال السيد البدوي كشف الضر أو جلب النفع، فقلت الله أعلم، صدقت الله أعلم، لكنك جاهل. فلذلك كما تقدم الملائكة أتم الخلق عقلا، بل أتمهم عقلا وأرجعهم عقلا عليهم السلام جميعا. فهم عليهم السلام متخصصون في تخصصات، فمنهم المخصص أو بقبض الأرواح أو المختص بقبض الأرواح كما قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، ومنهم المختصون بنقل صلاتنا وسلامنا إلى رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام كما قال عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمتي السلام. ومنهم المتخصصون بالوقوف عند أبواب المساجد يسجلون أسماء الداخلين أولا بأول. ومنهم المتخصصون في حفظ مجالة الذكر وسد ما بينهم وبين سماء الدنيا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنهم المتخصص بالرسالات كجبريل عليه السلام والنفس في الصور كإسرافيل عليه السلام. وثم جملة من التخصصات. قوله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون ذكر منه أو ذكر فيه العلماء أبدا يؤخذ عند إرشاد السائل أو تبصير من يريد إلى استرصاد. فتفرق البعض أخذوا منه مسألة وهي العذر بالجهل. فالملائكة اعترضوا على لا يقال اعترضوا طرحوا سؤالا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء لما هذا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فمع أنهم عباد مكرمون لا يسبقون ربهم بالقول وهم بأمره يعملون مع أنهم قالوا ذلك لكن هذا مغفور لهم مغفور لهم لقلة أمنهم في هذا الباب. فلذلك لم يسد عليهم التسريب بل قال الله لهم إني أعلم ما لا تعلم. فغفرت لهم هذه الزلة غفرت لهم هذه الزلة إن شئت أو إذا استجدت أن تسمى زلة. ولكنها يعني قيلت منهم عليهم السلام وهم مع حاليهم ومراتبهم التي لا تخفى عليهم. فالشاهد أن بعض العلماء أخذ منها التلطف بالسائل والتلطف بالجاهل في مسألة من المسائل يعلم هذا الجاهل. بس هم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. لا يؤخذ منها أنهم منوا على ربهم سبحانه وتعالى. إنها حاصل كلامهم أنهم بينوا أنهم سامعين ومطيعين لله سبحانه وتعالى. نسوق مثلا شخص من إخواننا أراد أن يتزوج زوجة ثانية. تقول له الباب الأولى لما؟ أنا قصرت معك في شيء؟ هل رأيت مني شيئا أغضبك؟ فنزل هذا تتعلم برفق فلا يقول لا من حقي كذا ومن حقي بل يتلطف مع قليل العلم في هذا الباب ويؤخذ بيده ويحبب إليه شرع الله وتحبب إليه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا يواجه طريقة تقطع وطريقة تدمر بل يواجه بالرفق وفي التوجيه الليل. فالملائكة كما سمعتم قالوا ونحن نسبح بحمد أي لما تجعل فيها يا رب لما تجعل فيها خلفاء ونحن عبيد لك نسبح بحمدك ونقدس لك وما عصيناك يا ربنا. فقال الله إني أعلم ما لا تعلمون. فكما أفتنت يؤخذ من الرزق بالجاهل عند تعليمه وما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم محمد وسلم. ما هو دعاء النظر في المرآة الحمد لله ربكم أو الماء أو في أي شيء تنعكس عليه الصورة. ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نظر في المرآة قال اللهم كما حسنت خلقي فأحسن خلقي. ولكنه ضعيف مقيدا أضعيف عند تقييره بالنظر إلى المرآة. لكن له إسناد حسن بلا تقييد يعني ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول كدعاء مطلق اللهم كما أحسنت خلقي وكما أحسنت خلقي فأحسن خلقي غير مقيد بالنظر إلى المرآة. أما الرواية التي فيها التقييد بالنظر إلى المرآة ومن ثم قول هذا الدعاء فهي ضعيفة لدى شخص أعطاني مبلغا من المال زكاة لماله وكلفني بأن أعطيه وأن أوصله لمستحقيه فقمت بتوزيع نصفه والنصف الآخر قمت بسداد بعض الديون الخاصة بي متأولا أني من المستحقين. فهل علي وزر أو إذن إذا كنت حقا من المستحقين؟ ها فلك ذلك، إذا كنت حقا من المتعقين فلك ذلك، إذا لم تكن من المتعقين فليس لك ذلك، إلا في حالة واحدة، إذا خصص لك الفقراء الذين ستعطيهم المبلغ، فلا يجوز لك عند تخصيصه لأقوام المعينين أن تتخلف عن الأمانة التي كلفت لك. هناك رجل وأخوته يشتركون في ميراث عيني، وهذا الرجل هو الوحيد المستفيد بهذا الميراث، وكان عليه أن يدفع لإخوته ثمن هذا الميراث ولكنه يماطل. وعندما أجلسوه مع رجال من الأسرة حلقة الطلاق أنه لا يريد هذا الميراث، وعندما حكم عليه الرجال بدفع الثمن دفع كما موقف الطلاق هذا. هذا النوع من الطلاق له يمين كاذبة، علي أن يستغفر الله منها، علي أن يستغفر الله عز وجل منها وفقط، يعمل عمل بر فقط ينفع عنه اسمها، لكن لا تقصد بذلك غلطة، والله أعلم. سؤال مكرر يسأله الإخوة دائما، ما هو المباح للعاقد من المعقود عليها قبل البناء؟ الذي يظهر أنه لا يغلق عليهما باب إلا وقت البناء، لا يغلق عليهما باب إلا وقت البناء، وذلك لأن إغلاق الباب كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وقاله أيضا سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، إذا أرخيت السطور وأغلقت الأبواب فقد وجد الصداق كاملا، إذا أرخيت السطور وأغلقت الأبواب فقد وجد الصداق كاملا. والآن نحن تواجهنا جملة من المشاكل بين إخواننا، أخ يذهب يعقد على فتاة، الأخ ملتحي وظاهره أنه سني، ويذهب يعقد على فتاة ويذهب لها البيت زيارة، أبوها رجل من العوام لكن عنده بعض الشيم وبعض القيم التي درج عليها وتعلمها، سيأتي الولد الملتحي ويريد أن يغلق الباب على المعقود عليها، سيأتي أبو الفتاة يمنع، اجلس أخونا السني يقول بنت كلمي أبوك ويعمل معها مشاكل حتى تسكت أباها كي يغلق عليهما الباب، وحصل وكان أغلق الباب، ثم طلقت البنت فيما بعد، فوقع الإشكال، جاء أبو الفتاة يقول الباب قد أغلق فتستحق ابنتي الصداق كاملا، فجاء الولد وقال أنا لا جامعته. فكان السؤال المطروح لهذا الولد، ما مرادك بالجماع؟ هل تعرف الجماع؟ هل أعرف الجماع؟ لابد أن أفض الغشاء، ليس الواجب أن تفض غشاء البكارة، ولكن إذا سألت ما يوجب الغسل كما أرسل إليه الشافعي رحمه الله تعالى، سألت ما يوجب الغسل أو ما يوجب حد الزنا، لزمك الطباق كاملا. فجلس المحضار، البنت سئلت قالت كل شيء فعله إلا فض الغسل، فحينئذ رأينا كثير من أن يلزموه بأن يدفع الطباق كاملا. فبرأ لهذه المشاكل وهذه المفاسد، يكون هناك وقت معلوم أو معين للبناء ويعلم ويظهر للناس، فلا يمكن الولي زوج البنت من إرخاء السطور وإغلاق الأبواب إلا عند البناء الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية من سواء من ناحية تحليل أو تحريم محارم لها، أو سواء من ناحية الصداق الجائز والجائز. أما ما سوى ذلك من الذي يفعل كونه صافحها كونه كذا، وإن كان بعض العلماء لهم في المسألة رأي، الذي يفعل المعتاد أمام الناس لا يسمى أنه بنى فيها، والله سبحانه وتعالى أعلم. حديث اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، إذا كانت المرأة هل تقول اللهم إني أمتك؟ نعم، من ناحية النظر الصحيح أنها تقول اللهم إني أمتك بنت عبدك، واضح الكلام؟ اللهم إني أمتك بنت عبدك ولذلك في بداية الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك. تقول المرأة اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا أمتك. وهذا من ناحية النظر الصحيح. وما العلماء من قال قد يربى التعبد فتقولها كما قالت لكن الأول أوبة هو الذي اختاره طريقا من العلماء. والحكم في أخ خطب زميله له في العمل زميلة له في العمل وهي التي طلبت منه أن يخطبها. وبعد أن خطبها اكتشف أنها كانت على علاقة بمديرية العمل ورجل متزوج وعندما وجاء بذلك اعترقت وقالت أنها كانت علاقة شبه خطوبة وعرضت على الأخ تنازلات كثيرة وأصبح متخوفا. أنت خاطب الآن إذا رأيت منها صلاحا واستقامة فاستر عليها والله للذنب والذلات غفار وأجدنا في بيت. إن كانت ما زالت على ما هي عليه من الخروج العمل والاحتكاك بالمريض فالنساء سواء كثير. يقول في بعض الأحيان أتقدم للإمامة وتكون هناك سجادة للإمام بها صورة المسجد وأنا أعلم أن هذه السجادة من الأمور البدعية هل أرفعها؟ من الذي قال لك أن السجادة من الأمور البدعية؟ لو وجدت سجادة في المسجد ما هو الذي يقول ما من الأمور البدعية إذا كان هناك سجادة في المسجد؟ لكن إذا كان سجادة عليها ألوان تقرأ الألوان التي بها من أجل أنها تشغل المصلي لحديث اذهبوا بقميصتي هذه واتوني بأنبجنية أبي جهل فإنها ألهتني أنفا عن صلاة. لكن مما يشهد لوجود مثل السجادة في المسجد قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة ناوليني الخمرة من المسجد في حديث إني حائض قال إن حائضتك ليست في يدك فقال لها ناوليني الخمرة من المسجد فدليل على أن الخمرة كانت موجودة في المسجد. فلا لا تدخل في الأمور البدعية نريد أن من إخواننا أهل الصحة الإسلامية أن يتحفظوا في مسألة التربية فليست كل مسألة فقهية مختلف فيها تعد بدعة وليست كل مصلحة من المصالح المرسلة التي يراها العلماء أو بعضهم مرسلة تعد بدعة كما يذكره بعض إخواننا. فمسجد كهذا المسجد مثلا أو كغيره قبلته منحرفة شيئا ما عن فجاء شخص بخط رفيع تضبط به القبلة فيقوم آخر منفعل ويقول هذه بدعة. أي بدعة من هذه؟ هذه تساعدنا إلى التوصل إلى قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام ولا يستدل علينا بأن النبي لم يكن في مسجده خطوط وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك لأن الرسول كان مسجده مستقيما للأمام. الآن الحرم مع اعتباراته الحرم المكي مع اعتباراته اضطر مسلموه ضبا للصفوف أن يجعلوا في البلاط خط مثلا أسود بين كل بلاطتين وبلاطتين بصورة دائرية حول الحرم حتى تعرف أنت في أي مكان كيف القبلة ولو لم تنظر مباشرة إلى الكعبة تضبط رجليك مع الصف. فهذا الغرض من التوصل إلى الاتجاه الصحيح للقبلة. فالبعض من إخواننا يتكلم بكلمات في الحقيقة لا تقبل منه بحال من وتكلم وهو في وادي وعمل الناس في وادي آخر. فنريد من إخواننا إعادة النظر في مسألة التزكية والتفرع فيه. فكم من مسألة اختلف فيها العلماء وتعدلت وجهات نظرهم فيها ولم نرى أن بعضهم أطلق على الآخر أنه مبتدع أو ارتكبت بدعة لاختلاف صدر في رأي أو لعمل بني على حديث بكل ما فيه عند البعض وحسنه الآخرون. هل نرد الكراهة في لسان الفقهاء محمول على التنهي عن التحريم عن الإطلاق؟ الكراهة في الغالب على التنهي إلا إذا وجدت قرينة تدل على أنها للتحريم كآية الإسراء كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها. شاب حملت من عشيقته قبل الخطبة مسألة خاصة طبعا لكن أظن أجبنا عليها مسألة تزوج الرجل بامرأة حملت منه هو نفسه رجل زنى بامرأة والعياذ بالله، فحملت هذه المرأة منه، فهل له أن يتزوجها مع تحقق أن هذا الزنا منه وليس من غيره، وهي على حالها من الزنا؟ هذه الصورة خاصة استثناء الخاص من قوله تعالى أولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، لما ورد في سنة البياقي على ما يحضرني هو في سنة الصحيح إلى يزيد بن أبي أبيض أن غلاما فجر بجارية فحملت منه، فذهب به إلى أمير المؤمنين عمر فجلده الحد وجلدهما الحد وحثه على أن يتزوج بها فأبى الغلام. فإذا كانت المسألة هم من أخ سائل فراجع إلى المجلد السابع من سنن البياقي الكبرى. عندي محل يبيع شامبو وبلسم وكريم شعر، وأنا لي حرام؟ ليست بحرام، ليست بحرام، لأن أصبحت تعمل خير، تعمل الفرحات في البيوت ولغيرهن، فلا يستطاع القول بالتحريم. الجائزة أن نقول إن الإنسان خليفة لله في الأرض، ولقد سمعت أن هذا القول لا يجوز، كان معنى خليفة أن يخلف بعضهم بعضا. هذه المسألة حقا قد يثار مثل هذا التساؤل، ولكني وجدت أشياء متشابهة، وأنا من العلماء من قال هذا القول الذي ذكرته أن الإنسان خليفة عن الله في الأرض، هذا قول مذكور لبعض المفسرين. ثانيا أن العجز وارد، وهو في قول الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل، وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الدجال والله خليفتي على كل مسلم، فالذي يظهر أنها جائزة لقول العلماء أنها ولورود العكس وجوازه، فالله سبحانه وتعالى أعلم. وهي أيضا تحتاج إلى مزيد من البحث إن شاء الله. بعد ولادة المرأة يكون هناك ما يسمى بالخلاص، فماذا نفعل فيه؟ دعوه في أي مكان تخلص منه، تخلص منه في مكان لا تؤذي فيه لا بأس. تقول ولد لنا مولود، وقال الأطباء، قال طبيب أخ إن هذه الحالة لا تعيش ولا تذهب به إلى أطباء آخرين، فيقوم بإجراء عمليات دون جدوى ولا نفس، هل نسمع كلام الطبيب أم نذهب به إلى باقي الأطباء؟ الله يقول فوق كل ذي علم عليم. ولما قال موسى أنا أعلم أهل الأرض عتب الله عليه وقال بل عبد مخد، فليس الشافي هذا الطبيب، فوق كل ذي علم عليم، فإن كان بوسعه كذا ليس بوسعه، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. هل الخصاء الأضحية عيب يحرم دفعها؟ لا، ليس بعيب، وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.